كتبت بالكتاب كل ما نحياها ويعظم ياخذ أجره من الثواب. هذا يعني هالمجالس أصبحت عين الصواب، واللي رادبها يشكل عند ذي القوة والحساب. جزاؤه البلاء، جزاؤه الفناء، فمجلس الحسين شعيرة السماء، شعيرة السماء.
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الحسينيين المهدويين فقط وفقط وفقط، إلى رجال مخلصين ونساء مخلصات حملوا ولاء فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما تاجا فوق رؤوسهم ووساما يفخر به على صدورهم. إليكم جميعا الشعائر الحسينية، مشعل وقاد يتوهج في ساحة التمهيد للمشروع الإلهي المهدوي الأعظم. الحلقة 24. سلام عليكم. لا زال كلامي يتواصل في الفائدة 4 من فوائد الفصل 6، والذي عنونته المشروع العاشورائي. والفائدة 4 كان عنوانها وكان فحوى مضامينها المتقدمة تدور حول الصورة الإجمالية للخطوط والاتجاهات العامة التي تحرك فيها المشروع العاشورائي. في الحلقة الماضية كان الحديث عن اتجاهات سيد الشهداء في مشروعه العاشورائي، وكان الحديث عن الاتجاه الأول في إقامة الحجج وفي بيان الحقائق وفي توضيح كل الحيثيات. والاتجاه الثاني الذي تحرك فيه سيد الشهداء هو تجيش العواطف، وذلك بتركيز المظلومية وتشديد المصيبة والرزية. والاتجاه الثالث هو أسلوب إعلامي مبتكر بخلاف الأسلوب الذي جاء به معاوية وسار عليه في دولته وسار عليه الأمويون من بعد ذلك، أن أوكل أمر الإعلام والإعلان للعائلة الحسينية، وكانت سيدة بيت الهاشمي صديقة آل محمد زينب بنت علي صلوات الله عليه وعليها هي التي تولت أمر ذلك. كان الحديث في هذه الأنحاء وفي هذه الجهات، وكيف أن سيد الشهداء رسم لوحة الطفوف وهو يتحرك في هذه الاتجاهات. للحديث بقية أتمها في هذه الحلقة، حديثي عن الجهد الذي بذله المعصومون جميعا لأجل إذكاء الجذوة الحسينية، ابتداء من نبينا الأعظم وانتهاء بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. كلهم يشتركون في اتجاهين على طول الخط. الاتجاه الأول هو تمهيد الأرضية للمشروع الحسيني قبل تحققه، وتمهيد الأرضية لانتشاره بعد تحققه. المعصومون قبل واقعة كربلاء، قبل واقعة عاشوراء، كانوا كلهم يمهدون الأرضية لمشروع سيد الشهداء، وهو مشروعهم الأكبر. والمعصومون من بعد عاشوراء كانوا يمهدون الأرضية لانتشار هذا المشروع. والاتجاه الثاني كانوا يحاولون أن يفرغوا الساحة لظلامة سيد الشهداء ويطوون صفحات ظلامتهم. لذلك هذا التركيز في قضية البكاء، من أراد أن يراجع أحاديث المعصومين ابتداء من النبي الأعظم وانتهاء بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم، التركيز على البكاء على سيد الشهداء والتباكي، وما وجدنا حديثا واحدا يأمرنا بالتباكي على أي مصاب من مصائب أئمتنا جميعا عدا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الأوامر جاءت بالبكاء والتباكي. زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه مع احتمال القتل، مع احتمال التعذيب، مع كل احتمالات الإضرار والأذى، الأئمة يدفعون بشيعتهم، بينما في زيارات بقية الأئمة، وعندنا روايات كما في زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يقول لأصحابه بأن زيارة الإمام الرضا في غاية الأهمية، يبين هذه الحقيقة، ولكنه ينهاهم إذا ما كان هناك من ضرر يلحق بهم. هذا الضرر قد يكون بدنيا وقد يكون معنويا كتشويه سمعتهم مثلا، هذا المعنى واضح في روايات أهل البيت، بينما في الحسين القضية مختلفة. وفي سائر توصياتهم وفي سائر اتجاهات حديثهم نجد أن للحسين خصوصية، وهذه الخصوصية هم صنعوها، هذه الخصوصية كلهم اشتركوا في صناعتها وفي إيجادها. النتاج العاشورائي هو نتاج محمدي علوي فاطمي حسني بامتياز، وآثار هذا المشروع كلهم وضعوا أصابعهم ووضعوا أيديهم ووضعوا كل جهودهم في تركيز آثار هذا المشروع، ابتداءً من سجادهم وانتهاء بقائمهم الأطهر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نبينا الأعظم، هل هناك من مصيبة ومن مصاب أعظم من فقده؟ ولكننا لا نجد لا في أحاديثه ولا في أحاديث الأئمة أننا نركز على مصيبة النبي، مع أنه قضى شهيدا مسموما. أنا لا أستطيع أن أثير كل الملابسات في حلقة محدودة وضيقة، ولكن القضية واضحة. النبي نفسه كان يبكي على سيد الشهداء. آخر لحظات في حياة النبي صلى الله عليه وآله كان الحسين على صدر رسول الله، وأراد أمير المؤمنين أن يرفعه، فأشار النبي لسيد الأوصياء أن دعه. كان جالسا على صدر النبي الأعظم، والنبي صلى الله عليه وآله ينظر إلى حسينه وعيناه مغرورقة بالدموع، وهو يقول: ما لي وليزيد، لا بارك الله في يزيد. هذه صورة للحسين يجلس على صدر رسول الله في آخر لحظات حياته، وصورة أخرى يبينها لنا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه: والشمر جالس على صدرك، مولع سيفه على نحرك، قابض على شيبتك بيده. هذه صورة لحسين على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، وصورة لشمر على صدر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. نبينا الأعظم مهد الطريق لحسينه، ومهد الطريق للمشروع العاشورائي. وكما قلت قبل قليل بأن المعصومين كانوا يمهدون الأرضية، وفي نفس الوقت يحاولون طي ظلامتهم، يحاولون طي مصائبهم لأجل مصاب الحسين. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نحن نلاحظ في أحاديث أهل البيت هناك ذكر بشكل خاص لمصيبتين: مصيبة الزهراء ومصيبة الحسين، والترابط بينهما ترابط مفصلي، ترابط الإجمال والتفصيل. بشكل تقريبي أقول: المصاب الزهرائي هو مثل ماكت للمشروع العاشورائي. إذا أردنا أن ندرس المصاب الزهرائي والظلام الفاطمية، إذا أردنا أن ندرسها بدقة، فإنها صورة مختصرة مجملة للمشروع العاشورائي. هذا بمثابة ماكت، بمثابة خريطة، نموذج جاء تفصيله في عاشوراء، جاء تفصيل هذا المجمل في عاشوراء. ومن أسرار تغييب قبرها صلوات الله وسلامه عليها، من أسرار تغييب قبرها، هناك جملة من الأسباب، ولكن من جملة هذه الأسباب أنها تفسح المجال لقبر الحسين ولمصاب الحسين. وهذا الأمر يتجلى بوضوح في سيرة إمامنا الحسن. إمامنا الحسن طوى ظلامته بنفسه. ظلامة الإمام الحسن لا مثلها ظلامة، وكأنه يطوي ظلامته بيده، ومرارا يشير إلى ظلامة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولولا ما قام به إمامنا الحسن في قضية الهدنة مع معاوية لما كانت هناك عاشوراء، لأن هذه الهدنة هي التي مهدت الطريقة بنحو جنسي وبنحو قانوني وبنحو اجتماعي إلى أن وصلت القضية إلى زمان يزيد، وكانت الفرصة المؤاتية لنهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما كان يقول: شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله أن يراهن سبايا. هناك لوحة، هناك مشروع، هناك برنامج بدأت الخطوط الأولى لرسمه في زمان النبي صلى الله عليه وآله في مواجهة الفساد الذي بدت معالمه يوم كتب الكتاب، وقد تحدث النبي عن ذلك، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله بكل هذه التفاصيل. كما قلت في الحلقات الماضية بأن عاشوراء ليست حدثا تاريخيا من الصنف الدنيوي، هناك أحداث تاريخية من الصنف الدنيوي. مرادي من الصنف الدنيوي: تتأسس دول، تسقط دول، ملك يموت، سلطان يغتال، وزير يطرد. هذه الأحداث، معركة تقع في شرق الأرض، معركة أخرى في غرب الأرض، معركة في البحر، معركة في البر، غلاء في الأسعار، قحط وجدب، إلى غير ذلك من الأحداث التاريخية التي مدارها ومدار أسبابها ومدار مقدماتها ونتائجها في الدنيا ومن الدنيا. عاشوراء ليست كذلك. لذا حين تدرس لا تدرس بالطريقة التي تدرس بها الأحداث التاريخية الدنيوية. عاشوراء حدث تاريخي في مقطع زماني معين، لكن امتدادات هذا الحدث امتدادات إلهية، قضية لها بعد أكبر من الحدث الدنيوي الضيق. الأحداث الدنيوية تنتهي في العالم الدنيوي، أما الحدث العاشورائي يبقى مستمرا إلى زمن الظهور، يبقى مستمرا إلى زمن الرجعة، وهو زمن طويل طويل جدا في حي العالم الأرضي، ويبقى هذا الأمر مستمرا إلى عرصات يوم القيامة، ويبقى هذا الأمر مستمرا حتى في الجنان آثاره. الروايات هكذا تحدثنا. حينما يؤتى بالمؤمنين بأولياء الحسين، بأولياء علي، بأولياء فاطمة كي يدخلوا الجنة، قبل أن يدخلوا الجنة فإنهم يغسلوا بماء الحيوان. الروايات تحدثنا عن ماء الحيوان بأنه قد خلط بدموع الباكين على الحسين. ماء الحيوان حينما يغسل به المؤمنون فإنهم يهيئون إلى عالم الجنان. عالم الجنان غير هذا العالم الأرضي، لابد من تغيير الطبيعة، لابد من تغيير الطبائع، لابد من تطهير من نوع آخر، تطهير تكويني. هذا التطهير التكويني يكون في ماء الحيوان، وماء الحيوان ممزوج بدموع الباكين على الحسين، هكذا خبرتنا وهكذا حدثتنا كلماتهم المعصومية الشريفة. فكما قلت بأن المصاب الفاطمي هو عبارة عن أنموذج عملي مضغوط مكرس، بؤرة للمشروع العاشورائي. هذا هو المجمل، والمفصل هناك. ولقد غيبت قبرها لهذا السبب، لا أقول لهذا السبب لوحده، هناك مجموعة من الأسباب، ولكننا إذا أردنا أن ندرس أفعال أهل البيت وسيرة أهل البيت نلاحظهم جميعا يحاولون أن يطووا مصائبهم ويركزون على مصاب الحسين، لأن المحرك الكبير الذي أعدوه وجهزوه لتشغيل المشروع المهدوي هو المشروع الحسيني. هذا هو السبب، هذا هو السر. سيد الأوصياء حين انتقل من المدينة إلى الكوفة، لأي سبب انتقل سيد الأوصياء من المدينة إلى الكوفة؟ قد يقول قائل بأن أهل المدينة غدروا بسيد الأوصياء بعد النبي، قد يقول قائل بأن المدينة الوضع الاقتصادي فيها ليس مناسبا، قد يقول وقد يقول، وقد يقول قائل، وهذه المعاني كلها صحيحة، وقد يقول قائل بأن أمير المؤمنين أراد أن يؤسس قاعدة جديدة، وهذا أيضا صحيح، وقد يقول قائل بأنه أراد أن يؤسس لإمامة إمام زماننا، فهذه هي عاصمته، فالكوفة دار ملكه، وهذا صحيح أيضا. ولكن هناك معلم واضح أن أمير المؤمنين جاء إلى الكوفة ليمهد للمشروع الحسيني. أنتم تعتقدون بأن أمير المؤمنين حين بايعه القوم بعد مقتل عثمان بن عفان، هذه البيعة هي البيعة العلوية الحقيقية؟ من يعتقد بهذا فهو مخطئ. هؤلاء القوم الذين بايعوه ما كانوا من شيعته، وبايعوه على أنه خليفة رابع بعد عثمان بن عفان. بيعة علي في الغدير كانت صورة للبيعة الإلهية، تلك ليست بيعة سياسية. علي أمر النبي صلى الله عليه وآله بولايته وبوزارته وبوصيته وبخلافته وبإمامته منذ الأيام الأولى من البعثة، حين جمع بني هاشم في حادثة الدار، حين نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، والقصة موجودة في كتب القوم قبل أن توجد في كتبنا. راجعوا تاريخ الطبري وغير تاريخ الطبري، التفاصيل موجودة ولا يوجد مجال للدخول في كل هذه الجزئيات. بيعة علي كانت مع أول يوم من أيام البعثة، لا يمكن التفكيك بين محمد وعلي في أي لحظة. إذا فككت بينهما فإنك قد خرج الإسلام. الإسلام يساوي محمدا زائدا عليا، هذا هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كانت هذه البيعة كانت بيعة قد تكون اجتماعية، قد تكون سياسية، سمي ما شئت. ولذلك قال لهم أمير المؤمنين اتركوني وزيرا خير لكم مني أمير. لا يمكن أن يقول لهم ذلك وأمير المؤمنين هو الولي الإلهي الكامل والخلافة الكاملة له والبيعة الكاملة له، لا يمكن أن يكون ذلك. لكن لأنها كانت بيعة فيها بعد سياسي، فيها بعد اجتماعي، وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أرادها مقدمة وفرصة سانحة لأجل التمهيد للمشروع العاشورائي، لأن السيناريو الأول فشل، وقفت الأمة في وجهه وخانت الأمة، فلا بد من السيناريو الثاني وهو المشروع العاشورائي. روايات عندنا أن أمير المؤمنين حين سألوه بأنك في حربك في طريقه وهو يذهب إلى صفين هل تنتصر على معاوية، أخبرهم بأنه لن ينتصر على معاوية، وفعلا هو هذا الذي حدث. ولكن الأمير كان يهيئ الجو الأمير صلوات الله وسلامه عليه كان يعد المقدمات، ولو درسنا الأحداث التاريخية بدقة لوجدنا في كل خطوة من خطوات سيد الأوصياء أنه يهيئ لهذه الساعة. النبي كذلك، الصديقة الكبرى كذلك، الإمام الحسن كذلك. وهذا هو معنى قول سيد الشهداء: شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله أن يراهن سبايا، أرجع الأمر إلى المشيئة. والمشيئة ليست محددة في زمان يزيد. الحديث عن المشيئة الإلهية: شاء الله أن يراني قتيلا، شاء الله أن يراني أن يراهن سبايا، حديث عن مشيئة إلهية. والمشيئة الإلهية ليست محدودة في زمن معين في الزمن اليزيدي. هم يقولون: نحن إذا شئنا شاء الله، وإذا شاء الله شئنا. نحن نقرأ في أصل التكوين في أحاديثهم بأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق، خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة. والمشيئة إذا أردنا أن نتتبع أحاديث أهل البيت، المشيئة هم، المشيئة هي الحقيقة المحيطة الجامعة، نون والقلم نون المحبرة. المشيئة هي نون، نون المحبرة في لغة العرب، وفي روايات أهل البيت نون من أسماء رسول الله، والقلم من أسماء أمير المؤمنين. المحبرة في داخلها، أنت الآن حينما تريد أن ترسم خرائط، أن تؤلف كتابا، أن تصنع جداولا بقلمك، جئت بالحبر من هذه المحبرة. يعني كل هذه الأشياء التي رسمتها بقلمك كانت موجودة في المحبرة بالنحو الذي يناسبها. مثال تقريبي، الأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه، وهذا مثال حسي، ولكن كيف نستطيع أن نصور المعاني العميقة العالية؟ لابد من أمثلة تقرب المعاني. المشيئة مشتملة على كل الحقائق، مثل هذه المحبرة التي وجدت فيها المادة، ومن هذه المادة كتبت الكلمات وكانت الكتب. إذا شاء الله شئنا، وإذا شئنا شاء الله، وهم مشيئة الله. إذا نظرنا إلى القضية بهذا البعد يتضح المعنى الذي مر علينا في قصة الخلافة في الآية 30 من سورة البقرة، حين قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وهذه قضية مرتبطة في أصل برنامج الخلقة وفي أصل برنامج الخلافة. هذا هو البعد الإلهي والبعد الربوبي في قضية عاشوراء. لذلك قلت أنها ليست قضية تاريخية من الصنف الدنيوي. حينما نقرأ في قصص الأنبياء، مثلا في قصة موسى عليه السلام، حينما ولدته أمه ووضعته في التابوت، وذهب التابوت إلى دار فرعون، القصة المعروفة، هذه ليست قصة تاريخية دنيوية، هذه قصة فيها بعد إلهي. كل القصص التي وردت في القرآن قصص فيها بعد إلهي. القرآن ليس كتابا للقصص الدنيوية وللأحداث التاريخية الدنيوية، ليس كتابا تاريخيا. حينما يعرض هذه القصص للبعد الربوبي والإلهي في هذه القصص، فهناك وقائع في الحياة فيها بعد إلهي وربوبي. نحن إذا أردنا أن نقيس مثلا هذه القصة، هذه قصة فيها بعد إلهي، لكن هذه القصة أن موسى طفل صغير وصل إلى بيت فرعون ونشأ وترعرع في بيت فرعون. أما حسين أين تربى؟ تنقل بين حجر محمد وحجر علي وفاطمة، ثم تلقى الله دماءه. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش مع أظلة الخلائق. حين نزفت دمك الميزاب من الجرح من الفتحة التي خلفها السهم المثلث وملأ كفه ورمى به إلى السماء فما سقطت قطرة. نفس الشيء فعله مع علي الأكبر، نفس الشيء فعله مع علي الأصغر، مع عبد الله الرضيع. تلك دماء سكنت في الخلد، دماء نحن نقرأ في روايات أهل البيت بأن الصدقة حينما يدفعها الإنسان بإخلاص إنها لا تقع في يد هذا الفقير أو يد هذا المحتاج، وإنما تقع في يد الله مباشرة ثم تقع في يد المحتاج. هذه الصدقة والإعانة الروايات هكذا تخبرنا بأنها تقع أولا في يد الله. لذلك عندنا في الروايات مثلا أن الإمام السجاد حينما كان يعطي شيئا من مال لأحد محتاج يقبل يده، يمسح يده، يقول لأن هذه الصدقة وقعت في يد الله أولا ثم وقعت في يده، فيده لامست يد الله. إذا كانت هذه الصدقة المحدودة من هذا الإنسان القاصر والمقصر والمذنب تقع في يد الله، فكيف بدم حسين من قلبه حين دخل السهم المثلث؟ إمامنا الباقر يقول حين أخرجه من ظهره أخرج معه ثلثا من قلب الحسين. فانبعثت دمك الميزاب، هذه يد الحسين، هذه يد محمد، وامتلأت بدم محمد فرماها إلى السماء. فقليل أن تقول الزيارات أشهد أن دمك سكن في الخلد، قليل هذا. هذه المعاني جاءتنا تحدثنا وفقا لمداركنا وفقا لعقولنا. هم يقولون نحن ما كلمناكم على قدر عقولنا قط، نحن كلمناكم على قدر عقولكم. هذه النصوص كلها، كل الزيارات، كل الأدعية، كل الروايات، كل البيانات المعصومية هي بقدر عقولنا. مدار الأمر في المشيئة الإلهية أولا وأخيرا إليهم، هو فوض إليهم الأمر كما في رواية محمد بن سنان عن أبي جعفر الجواد، والرواية في الكافي الشريف إن الله فوض أمور الخلق إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. يحلون ويحرمون، ليس القضية تشريعية، حديث عن تكوين، كلام عن أصل الخلقة، كلام عن أصل الوجود، ليس الحديث عن تحليل وتحريم تشريعي. أنه بعد أن خلق الكائنات فوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون. هذه الديانة التي من لزمها لحق ومن تخلف عنها محق، كما يقول إمامنا أبو جعفر الجواد، خذها إليك يا محمد بن سنان. نحن إذا أردنا أن نرجع إلى كلماتهم في زياراتهم، في دعاء الاستئذان ماذا نقول؟ والحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان. هؤلاء هم الحكام والمشيئة إليهم. وهذا المشروع العاشورائي هناك وجهة دنيوية وهناك وجهة إلهية ربوبية، كما في قصة موسى أن يقع في التابوت في الحساب الدنيوي لا توجد هذه المقاييس. فرعون يذبح الأطفال، الأم تلد طفلا تضعه في الصندوق وترمي الصندوق في النهر ويذهب النهر إلى فرعون وبقية التفاصيل. وقصة يوسف نفس الشيء، الإخوة يرمونه في البئر ومن البئر تبدأ القصة، ثم يكون عزيزا لمصر وصار سببا لانتشار التوحيد في تلك البلاد. هذا الجانب من القصة جانب فيه بعد إلهي، ولكن حتى الأبعاد الإلهية مراتبها مختلفة. أين هذا البعد مع الأبعاد التي أحاطت بحسين؟ إذا كان يوسف إخوته غدروا به، وإذا كان موسى أمه هي التي ألقته، أما حسين هكذا قال عنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. وفي حديث آخر: أنا من حسين وحسين مني. والدلالة هنا أعمق، الحديث المشهور حسين مني وأنا من حسين، هناك حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا من حسين وحسين مني. والدلالة هنا أعمق وأعمق وأعمق. والحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان. وإذا نذهب إلى زيارة سيد الشهداء التي يرويها المحدث القمي في مفاتيح الجنان عن الكافي، عن الحسين ابن ثوير ويونس ابن ضبيان وأبو سلمة السراج والمفضل ابن عمر من وجوه وأصحاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إرادة الله، نخاطب الحسين، إرادة الله في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. إرادة الله في مقادير أموره، أليس عاشوراء تقع تحت هذا العنوان؟ ما جرى في عاشوراء، بل ما جرى في كل حدث من أحداث الدنيا. إرادة الله في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد. وإذا ذهبنا إلى زيارة الجامعة الكبيرة ماذا يقول إمامنا العاشر، إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. أليس ما جرى في عاشوراء وفي أي واقعة أخرى يقع تحت هذا العنوان: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم. كل الأمر إليكم، كل الأمر الإلهي إليكم وأمره إليكم. كل هذه البيانات، كل هذه التفاصيل تجمع في هذه الكلمة: وأمره إليكم. الأمر الإلهي إليكم صلوات الله وسلامه عليكم. فهذا المشروع العاشورائي بين التمهيد المحمدي العلوي الفاطمي الحسني وبين التركيز والتشديد ابتداء من السجاد صلوات الله عليه إلى إمام زماننا، لو أردنا أن نتتبع أفعال الأئمة الإمام السجاد، كم أظهر في أفعاله وفي أقواله من تشديد وتأكيد وترسيخ لتعميق المصاب الحسيني في وجدان شيعته، في وجدان أمته. الإمام السجاد خد أخاديد عميقة في وجداننا. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه 35 سنة مدة إمامته ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموعه، هكذا تحدثنا رواياتهم الشريفة. إمامنا السجاد ما سنحت له فرصة لذكر الحسين إلا وذكر بالحسين وذكر الحسين لترسيخ هذا المعنى ولتعميقه. إمامنا السجاد مع هذا الحزن كان يشتري العبيد، وفي الروايات أنه اشترى 10,000 عبد، كان ينتقيهم انتقاء، يعلمهم، يهذبهم. هذه الطريقة التي عمل بها الإمام السجاد، التقية الشديدة. والإمام برنامجه صلوات الله وسلامه عليه أن ينسحب من الساحة العلنية، لذلك ترك الساحة في مقطع من المقاطع لعقيلة بني هاشم، وترك الساحة في مقطع من المقاطع لمحمد بن الحنفية، ثم أظهر أساليب في العمل وأظهر أساليب في البيان. الآن ليس الحديث عن تفاصيل سيرته صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذه الأعداد الكثيرة من العبيد علمها وأعتقها وأعطاهم أموالا ونشرهم في البلدان. ماذا كان يعلمهم وسيرته دائما ممزوجة بذكر الحسين؟ ألا يعني ذلك أنه قد علمهم هذه القضية، رسخ فيهم هذا المعنى، رسخ مفهوم؟ والأمر يتوالى في سيرة الباقر والصادق. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حدث الكثير والكثير، أكثر الأحاديث التي جاءت في زيارة الحسين، في إحياء أمر الحسين، في الجزع على الحسين، في البكاء على الحسين، في تفاصيل وقائع عاشوراء، فيما ترتب من الآثار الدنيوية والأخروية، بكاء الموجودات، بكاء السماء، بكاء الأرض، بكاء الجنان، بكاء الملائكة، هبوط الملائكة والأنبياء، زيارة الله للحسين، كل هذه المضامين المقدار الأكبر منها ورد عن صادقهم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الصادق نشر القضية الحسينية في هذه الأبعاد. ما سمعنا إمامنا الصادق يقول بأن الإمام الحسين بسببه حدثت الثورة الفلانية، ولا سمعنا إمامنا الصادق يقول أنه بسبب عاشوراء حدث الإصلاح في الأمة، ولا سمعنا إمامنا الصادق يقول بأن الذين قتلوا الحسين أرادوا أن يمزقوا الوحدة الإسلامية، ولا سمعنا من هذه الترهات التي تلقى على المنابر وتلقى في الفضائيات الشيعية. هذه أحاديث الصادق، ودونك كتاب كامل الزيارات من أفضل المصادر لمعرفة المشروع العاشورائي، أولا من أوثق المصادر ومن أكثر الكتب حديثا عن الحسين عليه السلام. والإمام الصادق تحدث في هذا الكتاب طويلا وعريضا، لكنه لخص الأمر في هذه الكلمة: الحسين عبرة وعبرة، نحن بحاجة إلى وعي وهذا ما سيدور الحديث عنه في الحلقات المتبقية. كما قلت فيما سبق، البرنامج يستمر ويتواصل إلى اليوم 28 من شهر محرم، الحلقة الأخيرة في اليوم 28 من شهر محرم. وقت البرنامج انتهى. أختم حديثي بزيارة سيد الشهداء من بعد، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. أسألكم الدعاء يا خدمة الحسين، في أمان الله.
هالشعائر الله وجب ويا نزلت بالكتاب، كل ما نحياها ويعظم ياخذ أجره من الثواب. هذا يعني هالمجالس أصبحت عين الصواب، واللي راح